والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في النقطة الثانية من البحث ذكرنا أن المحقق النائيني رضوان الله عليه له تحقيق وتفصيل في هذه المسألة، فيقول إن جزئي الموضوع تارة هما عبارة عن عرض مع محله، وتارة عبارة عن عدم عرض مع محل ذلك العرض، وتارة ثالثة يكون الجزءان لا يكون الجزءان أحدهما عرضا يعرض على الآخر، وإنما هما إما عرضان يعرضان على معروض واحد على محل واحد، أو كل منهما يعرض على شيء. أما في الحالة الأولى، يعني فيما إذا كان الموضوع مركبا من عرض مع محل ذلك العرض، فيقول بأن التقيد دخيل في موضوع الحكم، لأنه يؤخذ ذلك المحل مقيدا بعرضه، أو قل العرض بوصفه قد عرض على هذا المحل يؤخذ في موضوع الحكم، وذات العرض بما هو لا معنى له، والعرض إنما يعتبر عرضا إن كان له محل، إن قيد بمحله. إذن فالتقيد يكون دخيلا، وبالتالي لا يصح استصحاب الجزء وحده، وإنما إن كان التقيد له حالة سابقة يقينية نستصحب التقيد، وإلا ذات الجزء لا يصح استصحابه. وفي الحالة الثانية وهو استصحابه، وهو حالة ما إذا كان الموضوع عليكم السلام ورحمة الله كان الموضوع مركبا من عدم عرض مع محل ذلك العرض، فهنا أيضا يقول بأن الذي يؤخذ في موضوع الحكم هو العدم النعتي، يعني عدم المقيد بذلك المحل، عدم عرض ذلك المحل، فيكون المأخوذ في موضوع الحكم هو العدم النعتي، وهذا هو السبب في اشتهار ما اشتهر بين الأصحاب من عدم حجية استصحاب العدم الأزلي، وذلك باعتبار أنه لو أراد أن يجري استصحاب هذا العدم من زمان ما قبل تحقق محله، من زمان قبل تواجد محله، كعدم القرشية بالنسبة إلى المرأة، لو أردنا أن نجري استصحاب عدم قرشيتها من زمان ما قبل خلقتها، عندئذ هذا العدم في ذاك الحين كان عدما محموليا لا عدما نعتيا، عدم لا ينعت به شخص، لأن الشخص ما موجود حتى ينعت به، وإنما عدم القرشية بشكل عام، هذا يسمى اصطلاحا بالعدم المحمولي. والعدم المحمولي إذا أردنا أن نجري استصحابه إلى زمان العدم النعتي، فهذا لا يخلو أمره من أحد أمرين: إما يراد أن ترتيب الحكم عليه بدون إثبات العدم النعتي، رأسا نرتب الحكم الشرعي على العدم المحمولي، فهذا باطل لما ذكره النائيني من أنه في مثل هذه الحالة العدم النعتي مأخوذا في موضوع الحكم لا العدم المحمولي، يعني التقيد دخيل، تقيد هذا العرض بمعروضه، عدم العرض تقيد عدم العرض بمحل العرض دخيل في موضوع الحكم، فلا يمكن إغفال هذه الواسطة عن البين. وأما إن أريد إجراء استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي أولا ثم ترتيب الحكم عليه، لكان هذا أصلا مثبتا. إذن فاستصحاب العدم الأزلي يبطل في كلتا الحالتين. وأما في الحالة الثالثة وهي حالة ما إذا كان الموضوع مركبا من صفتين من عرضين إما يعرضان على محل واحد أو على محلين مستقلين، فيقول الشيخ النائيني المرزا النائيني رضوان الله عليه بأنه في هذه الحالة سواء عرض الجزءان في محل واحد أو في محلين مستقلين فبالإمكان ملاحظتهما بذاتهما ولا حاجة إلى تقيد أحدهما بالآخر، لا ضرورة لتقيد أحدهما بالآخر لأخذ تقيد أحدهما بالآخر في موضوع الحكم، فلا بد وأن نرجع إلى ظاهر الدليل لكي نجد بأنه هل أخذ في موضوعه التقيد أو لا. ضرورة لا توجد ضرورة تقتضي بل أخذ تقيد أحدهما بالآخر في موضوع الحكم. لاحظوا العبارة. وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله كالإنسان العادل، الإنسان هو محل العرض والعادل هو عرض يعرض على الإنسان، فالإنسان العادل صار موضوعا لمثلا جواز الصلاة خلفه مثلا، وأخرى مركبا من عدم العرض ومحله ومحل ذلك العرض كعدم القرشية والمرأة، وثالثة مركبا على نحو آخر يعني لا العرض مع محله ولا عدم العرض مع محله بل بنحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي، الاجتهاد والعدالة عرضان كلاهما يعرضان على محل واحد، أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الإبن، هذا موت الأب وإسلام الإبن المركب من هذين الجزئين موضوع لإرث نفس الإبن للحفيد، هذا المثال هو عبارة عن الحكم بإرث الولد المباشر، متى يرث الولد المباشر؟ يا إنما يرث الولد المباشر فيما إذا مات أبوه وكان هو مسلما في حال موت الأب، ف الموضوع موضوع إرثه مركب من موت الأب وإسلام الإبن، ففي الحالة الأولى يعني حالة ما إذا كان موضوع الحكم مركبا من عرض مع محله يكون التقيد مأخوذا لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه بما هو وصف لمحله ومعروضه، وحالة قائمة به بما هو حالة قائمة بذلك المعروض، عليكم السلام ورحمة الله. فالاستصحاب يجري في نفس التقيد لا في كل من الجزئين، في ذات الجزء ما يجري الاستصحاب إنما يجري الاستصحاب في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة. وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع لأن عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له وهو ما يسمى بالعدم النعتي تمييزا له عن العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو عدم بدون ملاحظة المعروض بدون ملاحظة معروض ذلك الوصف بلي. ويترتب على ذلك على هذه النظرية على نظرية النائيني من أنه إنما يؤخذ عدم العرض مقيدا بمعروضه فلا يمكن إجراء استصحاب ذات الجزء وإنما تقيده بالجزء الآخر دخيل في الحكم، يترتب على هذه النظرية بطلان الاستصحاب العدم الأزلي ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي لأنه الدخيل في موضوع الحكم، طبعا إذا كان هذا العدم النعتي له سابقة يمكن أن نجري فيه الاستصحاب، فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك أما إذا كان هذا العدم النعتي ليس له حالة سابقة يقينية فليس له يقين بالحدوث، وبالتالي ليس له شك في البقاء أيضا، لأنه لابد أن يكون الشك في بقائه ما هو متيقن سابقا. فإن لم يكن العدم النعتي متيقنا سابقا كما في عدم قرشية المرأة، عدم قرشية المرأة ليس له حالة سابقة يقينية بوصفه نعتا، يعني هذا العدم النعتي ليس له سابقة يقينية، العدم المحمول له سابقة يقينية، لكن العدم النعتي ليس له سابقة يقينية. فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك، وكان الركنان متوفرين في العدم المحمول، لم يجرئ استصحاب العدم المحمول، لأن العدم المحمول لا أثر له شرعي، لا أثر شرعي له بحسب الفرض، لأن الحكم الشرعي بحسب الفرض مترتب على العدم النعتي لا على العدم المحمول. ومن هنا ذهب المحقق النائمي إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، يعني قبل وجود المعروض، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها لم يجري استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها، لأن هذا عدم محمولي وليس عدما نعتيا، إذ أن العدم النعتي وصف، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف، أما قبل ثبوت الموصوف فهو لم يكن وصفا وكان عدما محضا. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم عليه مباشرة مع إلغاء صفة العدم النعتي، مع إلغاء العدم النعتي مرتب الحكم الشرعي مباشرة على العدم المحمولي، فهو متعذر، لأن الحكم مترتب بحسب الفرع على العدم النعتي لا المحمولي. وإذا أريد بذلك إثبات عدم النعتي أولا، لأن استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي، استمرارية العدم المحمولي من قبل وجود المرأة إلى حين وجود المرأة يستلزم العدم النعتي بعد وجود المرأة. على هذا الأساس نثبت باستصحاب العدم المحمولي، نثبت صدق العدم النعتي، إن كان هكذا فهذا أصل مثبت. هذه اللام خطأ، لهذا خطأ، فهذا أصل مثبت. ما أدري في الطبعات الأخرى مصلحينها بلي إيه. فهذا عندك بالفاء بلي فهذا. وأما في الحالة الثالثة، يعني حالة ما إذا كان الموضوع مركبا من صفتين مستقلتين، إما يعرضان على محل واحد أو يعرضان على محلين، فيقول أما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر، يعني ماكو ضرورة، فنبقى نحن مع لسان الدليل. فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول، يعني لتوفر شرط الأول، وهو كون الحكم مترتبا على ذات الجزئين لا على عنوان التقيد والاقتران وما شابه. هذا موجز عما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من الدراسة. طبعا أنا أظن حسب ما في ذهني أن السيد الشيخ رضوان الله عليه يؤمن بجريان استصحاب العدم الأزلي خلافا للمشهور، يعني للمشهور بعد النائيني، خلافا للمشهور المشهور العلماء بعد النائيني رضوان الله عليه. وعلى كل حال كان القرار أن نبحث في النقطة الثالثة حول الشرط الثاني من شرطي جريان الاستصحاب في جزء الموضوع، وكان الشرط الثاني عبارة عن توفر اليقين السابق والشك اللاحق، يعني أنه متى يتوفر. لابد أن نبحث في النقطة الثالثة
عن أنه متى يتوفر هذا الشرط في كيفية تطبيق هذا الشرط، متى يتوفر الشرط تواجد اليقين السابق والشك اللاحق. هنا سيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه تارة نفترض أن أحد الجزئين مسبوق باليقين ثم شككنا في بقائه إلى زمان الحال، زمان إجراء الاستصحاب، كان الأب كافرا سابقا ثم شككنا في كفره إلى حين زمان إجراء الاستصحاب، بعد أن مات الأب لا نزال نشك في أن هذا بعد أن مات الجد، بعد أن مات الجد لا نزال نشك في أن هذا الأب هل أسلم أو لم يسلم، هل أن كفره لا يزال باقي وإلى زمان الحال، هل أن كفره باقي أو غير باقي. إذا كان هكذا، إذا كان أحد الجزئين بحاجة إلى الاستصحاب إلى زمان الحال، فهنا لا شك في صدق اليقين السابق والشك اللاحق على هذا الجزء، هذا الجزء مشكوك إلى زمان الحال، إلى زمان إجراء الاستصحاب، فاليقين السابق والشك اللاحق صادقان عليه على هذا الجزء. وأما لو افترضنا أن هذا الجزء قد تحول إلى نقيضة، يعني زال، كان هذا الجزء موجودا سابقا وقد زال، وبالاستصحاب نريد نثبت أن هذا الجزء كان ثابتا في فترة زمانية، في فترة تواجد الجزء الآخر، أما الآن فقد فنجد أن هذا الجزء زائل، زائلا نجد هذا الجزء زائلا، لكن في الفترة زمانية الوسطى نريد نثبت وجود هذا الجزء بالاستصحاب، أما في الحال الحاضر نجد هذا الجزء زائلا، نجده قد أسلم، نجده مسلما الآن، في الحال الحاضر يجي يقول أنا مسلم، فقد تبدل كفره بالإيمان قطعا، بالإسلام قطعا، لكنه بالنسبة إلى عليكم السلام، بالنسبة إلى زمان موت الجد ما ندري هل أنه كان لا يزال كافرا أو أن كفره تحول إلى الإسلام، يعني لا يوجد شك في البقاء في الحال الحاضر، في الحال الحاضر ما عندنا شك في البقاء، عند جريان الاستصحاب، عند إجراء الاستصحاب ما عندنا شك في البقاء، بل نعلم بأنه مسلم فعلا، زال كفره منتهي، وإنما نريد نجري الاستصحاب بلحاظ فترة زمانية سابقة، بلحاظ فترة موت الجد. قسم بعد راح نقسم عدة حالات، راح يصير بعدة حالات. فهنا إذا افترضنا أن هذا الجزء قد تحول إلى نقيضة، يعني قد زال هذا الجزء قطعا، هنا لقائل أن يقول بأنه الشك في البقاء لا يصدق على هذا الجزء، فكيف نجري الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الجزء؟ هذا الجزء مسبوق باليقين، لكنه في الحال الحاضر ما عندنا شك في البقاء، هذا الجوز قد زال قطعا، فشك في البقاء مو سيريجيل. يمثل هنا بمثال آخر غير مثال موت الجد وكفر الأب، يمثل بمثال آخر، يمثل بمثال بل الحكم بانفعال الماء بتنجس الماء. هذا الحكم مترتب على موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول أن لا يكون الماء كرا، والجزء الثاني أن يلاقي عين النجاسة. إذا كان الماء غير كر ويلاقي عين النجاسة فإذن ينفعل، أما إذا فقد أحد هذين الجزئين لا ينفع. إذا كان كرا فحتى إذا يلاقي عين النجاسة ما ينفعل، ما يتنجس. وإذا كان قليلا لكنه لم يلاق عين النجاسة هم أيضا لا يتنجس. عين النجاسة أو المتنجس هذا من آخر هب أنه ملاقاة المتنجس أيضا من هالناحية من اللي ندخل في البحث. إذن فانفعال الماء حكم شرعي مترتب على المركب من جزئين، على موضوع مركب من جزئين، أحد الجزئين هو أن لا يكون كرا، والجزء الثاني أن يلاقي النجاسة، سواء النجاسة عين النجاسة أو المتنجس أن يلاقي النجاسة. عندئذ هذا الماء سابقا كان كرا قطعا، عفوا لم يكن كرا قطعا، مسبوق بعدم الكرية. هذا الماء مسبوق بعدم الكرية، وهذا العدم عدم فعلي، عدم نعتي، ليس عدما محموليا حتى تستشكلون بذاك الإشكال مات مرز النائين، لأن الماء موجود، يعني مع وجود الماء ما نستصحب عدم الكرية منذ عدم خلق هذا الماء، لا، من نستصحب عدم الكرية منذ عدم وجود هذا الماء حتى يصير استصحاب العدم الأزلي، بحيث يكون العدم عدما محموليا فيبتلي بإشكال استصحاب العدم الأزلي، لا. نحن نقول بأنه هذا الماء لم يكن كرا عندما كان موجودا، ما لم يكن كرا، كميته كانت كمية لا تبلغ الكر، لكن بعد ذلك هل زادت كميته وأصبح كرا أو لا؟ ما يخالف، بس يقول ذات عدم كرية هم بعد أفضل، إذن ماكو إشكال في هذا.
أخوي رضوان الله عليه أن الاستصحاب جار في الحالات الثلاثة، يعني حتى في الحالة التي يكون تاريخ كلا الأمرين مجهولا، يعني هم تاريخ تحول عدم الكر إلى الكر مجهول، وهم تاريخ حدوث الملاقات للنجاسة مجهول، حتى في هذه الحالة يقول السيد الأخوي بجريان الاستصحاب غاية الأمر أنه قد يسقط الاستصحاب بالتعارض، إذا ابتلى بالتعارض، كما إذا أجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقات للنجاسة، ومقتضى ذلك انفعال الماء. وفي مقابل ذلك لو أجري استصحاب عدم حدوث ملاقات النجاسة إلى زمان تحول الماء إلى كر، ومقتضى ذلك عدم الانفعال بالنجاسة، فيتعارضان ويتساقطان، وهذا يعني سقوط الاستصحاب بالتعارض، لا أن الاستصحاب من أساسه باطل، لا، يقول أن الاستصحاب جاري بطبعه لولا التعارض. هذه نظرية. ونظرية أخرى تقول بأن الاستصحاب يجري في حالتين من هذه الحالات الثلاث، ولا يجري في حالة واحدة فقط. في أي من الحالتين لا يجري، في أي حالة يجري الاستصحاب؟ يقول صاحب هذه النظرية أنه في حالة الجهل بكلا التاريخين لا يجري الاستصحاب، وفي حالة الجهل في حالة الجهل بتاريخ حدوث الجزء الآخر والعلم بتاريخ ارتفاع هذا الجزء أيضا لا يجري الاستصحاب، لأنه في هذا الاستصحاب المطلوب وهو استصحاب عدم الكرية هنا نعلم بأن بزمان تحوله إلى كر، فكيف نجري الاستصحاب؟ هكذا يقول صاحب هذه النظرية، بأنه ما دمنا نعلم بأنه متى قد تحول عدم الكر إلى كر فكيف نجري استصحابه؟ لا يمكن إجراء استصحابه، وإنما يجري الاستصحاب فقط في الحالة التي لا نعلم تاريخ تحول عدم الكر إلى كر، ونعلم تاريخ حدوث النجاسة ملاقاة النجاسة، فقط في هذه الحالة يمكن أن نجري استصحاب عدم الكرية، استصحاب عدم الكرية. هذه نظرية أظن يذكر قائلها هسه ما أعرف الكتاب بل. وقولا آخر، قولا ثالث في المسألة، أنه في حالتين يجري الاستصحاب وفي حالة واحدة فقط لا يجري الاستصحاب، وهذه النظرية هي أنه في حالة الشك بجهالة كلا التاريخين يجري الاستصحاب، وفي حالة الشك في تاريخ ارتفاع الجزء أيضا يجري الاستصحاب، إنما لا يجري الاستصحاب في فرض ما إذا كان هذا الجزء الذي نعلم بارتفاعه بل نعلم بتاريخ ارتفاعه، والجزء الذي قد حدث لا نعرف متى حدث، فقط في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب، أما في صورة عكس هذا يجري الاستصحاب، وفي صورة الجهل بكلا التاريخين أيضا يجري الاستصحاب. هذه أيضا نظرية. إذن نحن بين ثلاثة أقوال في المسألة، قول يقول بجريان الاستصحاب في كل الحالات الثلاث، وقول يقول بجريان الاستصحاب في حالتين لا في حالة واحدة، وقول يقول بعدم جريان الاستصحاب في حالتين وجرياني في حالة واحدة. هذه ثلاثة أقوال لا بد وأن نستعرضها مع أدلتها. لاحظوا العبارة. وأما النقطة الثالثة مما طبقنا، وأما النقطة الثالثة فتوضيح الحال فيها أن الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين إجراء الاستصحاب، وما عدنا علم بتحوله يعني بزواله بعد ذلك، هذه هي الحالة الأولى. وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا، يعني علمنا بارتفاعه، ولكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع، يعني لا نعلم ببقائه إلى حين
تارة يكون تاريخ الملاقات معلومة، تاريخ الملاقات يكون معلومة، وإنما تاريخ تحول عدم الكرية إلى الكرية مجهول. تاريخ الملاقات على رأس الظهر وقت الزوال، وتاريخ تحول عدم الكرية إلى الكرية مشكوك، لا أدري متى تحول، في الصباح المبكر لم يكن كرا قطعا، متى تحول إلى الكر؟ قبل الظهر أو بعد الظهر ما أدري. إذا كان قد تحول إلى الكر قبل الظهر يعني أنه لم عدم الكرية لم يعاصر الملاقات، يعني الجزءان لم يتعاصرا حتى يترتب الحكم. وإذا كان عدم الكرية تحول إلى الكرية بعد الظهر، يعني في حال الظهر كان هذا الجزء باقيا، كان عدم الكرية باقيا، تعاصر مع من؟ تعاصر مع الملاقات فيترتب الحكم. هذه الصورة، صورة أن يكون الملاقات معلوم التاريخ لكن زوال عدم الكرية مجهول التاريخ، أنه متى زال عدم الكرية. هذه صورة. هسه نذكر صورة ثلاث وعلى ذلك نبحث أنه في أي صورة يمكن جريان الاستصحاب نعالج المشكلة، في أي صورة لا يمكن علاج المشكلة نبحث. الصورة الثانية، طبعا هذه الصورة أفضل الصور، هذه الصورة أفضل الصور وأقوى التي يعني أولى بجريان الاستصحاب من الصورتين القادمتين. الصورة الثانية التي بعد هذا في الأهمية يعني في بالنسبة إلى جريان الاستصحاب بل أولى من الثالث، أضعفها الصورة الثالثة. الصورة الثانية أن يكون كلاهما مجهولا، أن يكون كلا الأمرين مجهولا، هم تاريخ تحول عدم الكرية إلى الكرية مجهول، وهم تاريخ الملاقات النجاسة مجهول. بالنسبة إلى تاريخ الملاقات لا أدري هل صار الملاقات قبل الظهر أو بعد الظهر، بالنسبة إلى تحول عدم الكرية إلى الكرية هم لا أدري قبل الظهر أو بعد الظهر، اثنين هؤلاء. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة بعكس الصورة الأولى، الصورة الثالثة أن يكون تاريخ تحول عدم الكرية إلى الكرية معلوما، نعلم بأنه في وقت الظهر تحول عدم الكرية إلى الكرية، كمية الماء زادت صار الماء كرا على رأس الظهر، صار الماء كرا. لكن بالنسبة إلى الجزء الآخر وهو الملاقات لا أدري هل أن الملاقات حصل قبل الظهر أو حصل بعد الظهر. في كل هذه الصور الثلاث نريد نحسب حساب جريان الاستصحاب في عدم الكرية، لا تخبطون ويا استصحاب عدم الملاقات، هذا أمر آخر. استصحاب عدم أولا خلنا نحسب الحساب في عدم استصحاب عدم الكرية، هل صالح للجريان في نفسه أو لا حتى من بعدين، إذا كان صالحا فعندئذ يتعارض، هذا أمر آخر. الآن نريد نحسب حساب التعارض، لاحظتوا الآن في حد ذاته صورنا هذه الصور الثلاث لكي نجد بأنه في أي صورة من هذه الصور الثلاث يجري الاستصحاب في عدم الكرية بغض النظر عن حساب الملاقات، في أي صورة من هذه الصور الثلاث يجري الاستصحاب في عدم الكرية. هنا العلماء تقسموا إلى ثلاثة أقسام، بعضهم بلي على عدد الصور، لكن بعضهم قال بأنه في كل الصور الثلاث يجري الاستصحاب، ومنهم السيد الخوئي. قال في كل الصور الثلاث يجري الاستصحاب في عدم الكرية، غاية الآن قد يتعارض هذا أمر آخر، قد يسقط، قد يسقط الاستصحاب بالتعارض. أصل أنه يقتضي الاستصحاب يقول يقتضي.